كمالا فلأهله. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات عليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة على لفظ الحديث، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله، وهذا جزء من الحديث أشار إليه المؤلف رحمه الله الترجمة، ولكن حديثا حديث أبي هريرة بمعنى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه عليه الصلاة والسلام أبو المؤمنين، وهو أنصحهم أنصح لهم من أنفسهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال سبحانه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، للتقييد بمن لم يترك وفاء. أما من ترك من مات وعليه دين وترك وفاء فإنه يقضى من تركته. من مات وعليه دين وله تركة وله مال فإنه يقضى، فإن الدين يقضى من تركته من ماله من رأس المال قبل قصة التركة، كما هو معلوم أن التركة تتعلق بها حقوق قبل يستأجر من يحفر له قبر إذا لم يوجد له، يستأجر من يغسله أجر التغسيل، كذلك أيضا إذا لم يوجد من يحمله إلا بأجرة كذلك يستأجر من يحمله، هذا يبدأ به أولا، ثم يبدأ بعد ذلك بقضاء الديون التي بها رهن، الديون المرهونة التي بها رهن يبدأ بها تقضى أولا، والجناية المتعلقة برقبة الإنسان، ثم بعد ذلك تقضى الديون المرسلة المطلقة التي لم تقيد بشيء سواء كانت لله أو لآدمي، ديون الآدميين وديون الله كالزكاة إذا كان في ذمة زكاة أو كفارة أو كفارات أو حج وجب عليه ويستطيع ولا بحج، فإن يخرج من رأس التركة. ثم بعد ذلك الوصايا، تنفذ وصية الميت يسترث أقل، ثم بعد ذلك يأتي الأرث بعد هذه الأشياء، بعد أن تقضى الديون وبعد تجهيز الميت وبعد قضاء الديون المقيدة والديون المرسلة وبعد الوصايا بعد الوصية تقسم التركة. فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء وترك وفاء فإنه يقضى من تركته، وإن لم يترك وفاء قال النبي فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته، يعني لا يكون لورث المال إذا مات وعليه دين ولم يترك وفاء قضاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد أن فتح الله عليه الفتوح عليه السلام، وكان قبل ذلك لا يصلي على من مات عليه دين ولم يترك دينه وفاء قضاء. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح الله عليه الفتوح لا يصلي من عليه دين، فإذا أراد أن يصلي على إذا قدم له ميت قال هل عليه دين، فإن قيل عليه دين وليس له قضاء قال صلوا على صاحبكم. قدم إليه ميت فقال عليه الصلاة هل عليه دين، قال عليه ديناران، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، فقال رجل رسول علي الديناران، فلما التزم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما كان من الغد لقي هذا الرجل فقال ما فعلت الديناران، قال يا رسول الله ما مات إلا بالأمس يعني ما مضى مدة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لقيهم من بعد الغد فقال ما فعلت الديناران، قال قضيتهما يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام الآن أبردت عليه جدته. ثم بعد ذلك لما فتح الله عليه الفتوح صار عليه السلام يقضي الدين من بيت المال. هذا ما قال فمن مات وعليه دين ولم يترك فان فعلينا قضاءه، وإذا ترك مالا وليس عليه فإن يقسم يكون لورثته. وهذا من رحمة صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين. قد ذهب بعض العلماء إلى أن ولاة الأمور من بعده عليه الصلاة والسلام يعملون بذلك من بعده، وأن من مات من المؤمنين وعليه دين فإنه يقضى من بيت المال إذا كان فيه شيء، إذا كان بيت المال فيه سعة يفي منه، يقوم بذلك ولي الأمر. لا، الزكاة لا تدفع الميت، تدفع الحي. ذكر الله أصناف صف الثمانية ولا بكر ليس منه الأموات، فقراء المصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله والسبيل أحياء، كلهم أحياء ما في أموات. الميت يقضى من تركته إن لم يكن، وإن لم يكن له تركة وأحب أحد الورثة أن يقضي قضى عنه، وإن لم يقضي فهذا في لم يقضى ما في تفصيل. إن كان ميت أخذ دين الناس يريد أداءها فإن الله يؤدي عنه، وإن كان يريد إتلافها تلف الله، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، ولم يقل يعطى من الزكاة. نعم، لا يجوز التأخير، ما يجوز التأخير، يجب تقضى الديون، المبادرة بالديون، وكذلك المبادرة بقسمة التركة. بعض الناس يؤخرون التركة سنتين ثلاثة أربعة، هذا غلط، ثم يموت يصير فيها مناسخات، تكون فيها مشاكل، يجب المبادرة، ما ينبغي التأخير. في حديث جابر في حديث أبي هريرة ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، يقول اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما شرع يحفظه. وفي حديث جابر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. وقوله فمن مات وعليه دين ولم يترك فان فعلينا قضاءه، يقول المؤلف هذا يخصص ما أطلق في رواية عقيل بلفظ فمن توفي من المؤمنين وترك دينا فعليه قضاءه. إذا توفي وعليه دين يقضى من بيت المال إذا كان فيه سعة، أما يعطى من الزكاة لا. وقوله كلا قوله في الرواية الأخرى في تفسير الأحزاب فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه أو وليه. قال فعرف أنه مخصوص بمن لم يترك وفاء. والمسألة في خلاف هل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كونه يقضى أو يجب على ولاة الأمور، والأرجح أنه ولاة الأمور يقومون مقام أنه عام، إذا كان في ساعة فإنه ينبغي أن يقضى. والآن من عليه دين من البنك العقاري يخرج يجنى وينظرون، إن كان فقير فإنه يسقط عنه فيه. هذا في بعض ده. كان أولا فما أدري استمر هذا من عليه الآن عندنا من كان عليه دين من قصاد البنك العقاري يخرج يجنى وتنظر في حاله، فإن كان فقير يسقط عنه. هذا طيب، هذا تمشى مع الحديث. وفي بعض الروايات يقول فليرثوا ومن ترك مالا فلورثته، وفي رواية فليرثوا عصبته من كان، ولمسلم من طريق عن الوراثة إلى العصبة من كان. قال الداودي المراد بالعصبة هنا الورثة لا من يرث بالتعصيب، لأن العصبة في الاصطلاح من له سهم مقدر من المجمع على توريثهم، ويرث كل المال إذا فرض، ويرث ما فضل بعد الفروض بالتعصيب. المنصب العاصب هو الذي يرث بدون تقدير. وقيل المراد بالعصبة قرابة الرجل، ومن يلتقي مع الميت في أب ولو على، سموا بذلك لأنهم يحيطون به. قال عصب الرجل فلان أحاط به، ومن ثم قيل تعصب لفلان أي أحاط به. وقال كناني المراد بالعصبة بعد أصحاب الفروض. قال ويؤخذ حكم أصحاب الفروض من ذكر العصبة بطريق الأولى. نعم.
باب ميراث الولد من أبيه وأمه. وقال قيد ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
نعم، هذا الترجمة ميراث الولد من أبيه وأمه. والولد إذا أطلق كتاب السنة يشمل الذكر والأنثى، يقال له ولد. الولد يشمل الذكر والأنثى يسمى ولد. وإذا أريد الذكر خاص يقال ابن، وإذا الأنثى قال بنت. ابن خاص بالذكور، بنت خاص بالإناث، ولد يشمل الذكر والأنثى. طيب ميراث الولد من أبيه وأمه، يعني ميراث الذكر أو الأنثى، ميراث الذكر والأنثى من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا ترك رجل أو امرأة بنتا، يعني مات رجل أو عن بنت، إذا ترك رجل أو امرأة تركها يعني مات عنها وخلفها، إذا ترك رجل أو تركت امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانت اثنتين بنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهم ذكر بدأ بمن شركهم فيعطى فريضة فما بقي فللذكر المتحضر المتين. هذا الذي ذكره زي المثلث رضا دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. من ذلك ما سبق في الباب الأول الآن آية النساء التي ساقها المؤلف رحمه الله، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبوه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأم السدس، فإن كان له إخوة فلأم الثلث، فإن كان له إخوة فلأم السدس. فإذا مات الميت سواء كان رجل أو امرأة عن بنت ورث إلا بنت واحدة لها نصف، والنصف الباقي يكون لأولى لأقرب رجل ذكر، لأولى رجل ذكر. إذا ما له إلا بنت وليس له أولاد يكون البنت تأخذ نصف، والباقي لأقرب عاصم، إذا كان له أخ يكون له الباقي، إذا كان له كان ابن أخ شقيق أو لأب يأخذ، إذا لم يكن له إلا عم يأخذ الباقي، إذا لم يكن له إلا ابن عم يأخذ الباقي، إذا لم يكن له ابن 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 عم ولو نزل يأخذ الباقي تعصيب. لهذا إذا مات ترك بنتا، وإن كان اثنتين أو أكثر، إذا مات ترك بنتين أو ثلاثة أو أربع أو مئة لهن الثلثان، اثنتان فأكثر لهن ثلث المال، والباقي لأقرب رجل ذكر، الأخ أو الأخ أو العم أو أقرب رجل ذكر. وإن كان معهن ذكر يعني يعصبهن، إذا كان معهن ذكر يعصب للذكر متحضر فيه، يكون مثلا إذا مات شخص عن بنت وابن للذكر متحضر فيه يجعل مات ثلاثة أسهم، سهمان للذكر للابن وسهم للأنثى. وإن مات عن ابنين وبنت جعل المال خمسة أسهم لكل واحد من الذكرين سهمان وللأنثى سهم، وهكذا. وإن مات عن ابنين وبنتين جعل المال ستة أسهم للذكر سهمان وللأنثى سهم، وهكذا. وإن كان معهم صاحب فرض يبدأ بصاحب الفرض كما قال ذلك، إن كان معهم ذكر بدأ بمن شركهم، إذا كان معهم زوج أو زوجة يعطى نصيبة، الزوج مع أعطى الربع والزوج أو الزوج أعطى الثمن، والباقي للأبناء والبنات للذكر المتحضر لحظ الأنثيين. ولهذا قال وإن كان معهم ذكر بدأ بمن شركهم، من شركهم من الصبر فيعطى فريضته صاحب الفرض يبدأ به، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. معهم زوج أو معهم أب، إذا كان معهم أب ترك، مات عن ابن وبنت وأب الأب له السدس، أو مات عن ابن وبنت وأم الأم لها السدس، والباقي للأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا ما قاله إن كان معهم ذكر بدأ بمن شركهم ويعطى فريضها فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. ثم لك حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، المراد بالفرائض الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى وهي ستة، الأنصباء المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى. يقال النصف ونصفه ونصف نصفه، النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، الثلث ونصفه الربع، ونصف نصفه الثلث، والثلثان ونصفهما السدس، ونصف نصفهما الثلث، ونصف نصفهما السدس. هذه العناصر المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. والسابع ثبت بالاجتهاد في العمريتين خاصة، وهما زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب، هذا ثلث الباقي، ثلث الباقي ثبت بالاجتهاد في العمريتين. اجتهد عمر رضي الله عنه، حدثت واقعة عند عمر، مات شخص عن زوج وأم وأب. المسألة من ستة أو من ثلاثة، الزوج الزوج له إيش؟ له النصف،
هو النصف،
نعم
النصف،
له النصف، والأم لها إيش؟
ثلث،
نعم
ثلث،
لا لهم الثلث، إذا تكون من ستة فيها نصف، إذا تكون من ستة بالزوج النصف ثلاثة، والأم لها في هذه الحالة الثلث
اثنان،
اثنان خمسة، والأب
واحد،
واحد. ما قاعدة الفرائض أن الذكر مثل حظ الأنثيين، وهنا صارت الأم خلت ضعف الأب، أخذت اثنان وأخذ واحد، فاجتهد عمر رضي الله عنه في هذه القضية وفرض لها للأم ثلث الباقي حتى يكون الأب يأخذ ضعفها مرتين حتى يتناسب مع قاعدة الميراث، مع قواعد الميراث. فأعطى الزوج النصف ثلاثة، وأعطى الأم كم بقي من الستة؟
ثلاثة،
بقي ثلاثة، المسألة من ستة للزوج ثلاثة، بقي ثلاثة، فرض عمر للأم ثلث الباقي، ثلث الباقي ثلاثة كم؟ واحد، والباقي الأب اثنان. وكذلك زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب، الزوجة كم لها؟ ها الربع، والأم لها الثلث، ثلاثة في أربعة اثنى عشر، الزوجة لها الربع كم؟ ثلاثة، والأم لها الثلث أربعة، هذه سبعة، والباقي ها نعم خمسة. كذلك أيضا ما يتناسب هذا، ما في فرق إلا بينه وبين الأم إلا واحد، فرض لها ثلث الباقي، أعطى الزوجة مثلا الربع ثلاثة، ثلث الباقي كم؟ فبقي تسعة، من اثنى عشر الأم لها الربع ثلاثة، بقي تسعة، فرض لها ثلث الباقي ثلاثة، فأخذ الثلاثة والباقي أخذ إيش؟ الأب أخذ ستة. هذا الفرض ثبت بالاجتهاد في العمريتين خاصة، ثبت عمرتين نسبة إلى عمر، حدث اجتهد ورأى أنه في هاتين المسألتين تكون الأم تأخذ، ما تكون ما يكون الذكر مثل حظ الأنثيين، ما يكون الأب، يكون الأب قريب في الصورة الأولى تكون الأم أكثر منه، وفي المسألة الثانية تكون قريب من الأب، فاجتهد وفرض لها ثلث الباقي في المسألتين فسميتها بالعمريتين نسبة إلى عمر، فتكون النصبة المقدرة في كتاب الستة والسابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي في العمريتين خاصة في المسألتين زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب. هذا ما يقول لنا ألحق الفرائض بأهلها الفرائض الأنصبة فما بقي بعد أصحاب الفروض فهو لأولى رجل ذكر، أولى بمعنى أقرب، أولى بمعنى إيش؟ أقرب. ثم بقي فهو لأولى رجل ذكر يعني أقرب رجل ذكر. وكما سبق لفظ الولد أعم من الذكر والأنثى، ويطلق على الولد الصلب، يطلق على الولد الصلب يسمى ولد، ويطلق على ولد الولد وإن سهو يسمى ولد أيضا. ابنك ولدك، وابن ابنك أيضا ولدك. قال ابن عبد البر: أصل ما بنى عليه مالك والشافعي والحجاز ونفقهم فراغ قول زيد بن ثابت. زيد بن ثابت قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد، اشتهر بالفرائض. وأصل ما بنى عليها العراق ونفقهم فيها قول علي بن أبي طالب. وقال ابن بطال قوله: وإن كان معهن ذكر، يعني يريد إن كان مع البنات أخ من أبيهن وكان معهم غيرهن، يعني قول زيد وإن كان معهن ذكر بدأ بمن شركهم، يريد إن كان مع البنات أخ من أبيهن وكان معهن معهم غيرهن ممن له فرض مسمى كالأب مثلا، قال ولذلك قال شركهم ولم يقل شركهم، فيعطى الأب مثلا فرضه ويقسم ما بقي بين الابن والبنات. وفسر بعضهم قالوا فهو لأولى رجل ذكر، قال هذا أفعل تفضيل من الولي، من الولي بسكون الله وهو القرب، أي لمن يكون أقرب في النسب إلى المورد. وقال الخطابي: المعنى لأقرب رجل من العصبة. قال ابن بطال: المراد بأولى رجل أن الرجال من العصبة بعد أهل الفرائض بعد أهل الفروض إذا كان فيهم من هو أقرب والميت استحق دون من هو أبعد، فإن استووا اشتركوا. قال: ولم يقصد في هذا الحديث من يدري بالآباء والأمهات مثلا. وقال ابن التين: إنما المراد به العمة مع العم، وبنت الأخ مع ابن الأخ، وبنت العم مع ابن العم، وخرج من ذلك الأخ والأخت لأبوين أو لأب، فإنهم يرثون، يعني في آخر في نص قوله تعالى في آخر سورة النساء: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقال ابن دقيق العيد: استشكل بأن الأخوات عصبات البنات، والحديث يقتضي اشتراط الذكورة في العصبة المستحق للباقي بعد الفروض. والجواب أنه من طريق المفهوم معلوم أن البنات إذا أتربت عن بنات وأخوات يفرض للبنات والأخوات كلها عصبة، ولهذا يقول صاحب الرحبية: والأخوات مع البنات وإن تكن أخوات مع البنات فهن معهن معصبات، والأخوات التي تكون بناته فهن معهن معصبات. نعم.
ذكرتم أن هذا الحديث أصل في ميراث العصبة.
نعم. هذا هو العمدة عندنا في هذا الحديث، الفرائض الحديث والعمدة في الفرائض في ميراث العصر ويستجب به الفرضيون، ألحق الفرائض بينها فما بقي فلأولى رجل ذكر، هذا هو العمدة وهو الأصل في ميراث العصبة من كان عمدة وعمدة الفرضيين، أن أصحاب الفروض يعطون فروضهم أولا ثم الباقي لأقرب رجل ذكر.
أحسن الله عليك، هل يستفاد من حديث مسألة الحج؟
نعم،
في أن يؤخذ من حديث الحج في قوله فما بقي فلأولى، هل يستفاد من الحديث؟
لا، الحج له أدلة استواء الحديث دل على أن أصحاب الفروض يعطون فروضهم أولا وما بقي من أصحاب الفروض يكون لأقرب عاصب، لأقرب عاصب. مسألة الحج له أدلة، له أدلة سيأتي.
ما يقدر عليه الحديث في قوله لأولى أنه يقدم الأولى في الأولى؟
إيه، لأولى المراد بالأقرب هنا، المراد الأقرب، أقرب. نعم، ما في شك أن الأقرب مقدم على الأبعد، يعني يحجب الأبعد. لا شك ان الاقرب يحجب الابعد. فاذا كان مثلا هناك ابن بنت مثلا ميت عن بنت مثلا النص, وجد ابن ابن, وجد اخ, وجد عم, المال ابن الابن لانه اقرب لاولى رجل, والاخ ما يرث مع ابن الابن محجوب. واذا وجد اخ وعم, اخ وابن اخ, اخ شقيق وابن اخ, او اخ لاب وابن اخ شقيق, يقدم الاخ. واذا وجد ابن اخ شقيق لاب وعم, المال ابن الاخ. واذا وجد عم شقيق وعم لاب, المال لعم الشقيق. واذا وجد عم لاب وابن عم شقيق, المال للعم. واذا وجد ابن عم شقيق وابن عم لاب, المال لابن عم الشقيق, وهكذا. نعم.
باب ميراث البنات. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال مرضت بمكة مرضا فأشفيت منه على الموت, فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني, فقلت يا رسول الله إنني مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي, أفأتصدق بشيء من مالي؟ قال لا.
صدقوا
أحسن عليك. أفتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال قلت فالشطر؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث كبير, إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس, وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. فقلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ فقال لن تخلف بعدي, فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا زدت به رفعة ودرجة, ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال سفيان وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية شيبان عن أشعث عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا, فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته, فأعطى الابنة النصف والأخت النصف.
نعم. هذه سعد بن ميراث البنات. ذكر الملك حديث سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة, قد أسلم قديما وهاجر عن النبي صلى الله عليه وسلم, فمرض بمكة مرضا أشفى منه على الموت, يعني شرف الموت وخشي أن يموت, وكان يتخوف أن يموت بمكة, وهو لا يريد أن يموت بمكة لأن مكة هاجر منه وتركها لله, وكانوا لا يريدون أن يبقوا في مكة لأن تركوها لله, فيشق عليهم أن يبقوا فيها. ولهذا سعد بن خولة لما مات رفع له النبي توجع له, حيث مات بمكة في الدار التي هاجر منها, في الأرض التي هاجر منها يريدون أن تتم لهم هجرتهم في الأرض التي هاجر. ولهذا كان المهاجر إذا اعتمر فإنه يبقى بعد الصدر ثلاثة أيام ولا يزيد. إذن قدها للناس. فلما زاره قلت يا رسول الله, قال له يا رسول إن لي مالا كثيرا, فيه جواز ادخار المال, وأنه جزء أن يدخر المال إذا أخرج الزكاة والواجبات من الكفارات والنفقة على الأولاد وغيرهم, جاز له أن يبقي المال. في رد على من قال أن لا يجوز إبقاء المال, أنه يجب على الإنسان ينفق أمواله كلها ولا يبقي شيئا, ويستدل بالحديث التي فيها النبي قال ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا يبقى عندي ثلاثا وعندي منه شيء إلا دين أرسله لدين. كان أبو ذر يرى هذا ويرى أنه لا يجوز أن يبقي مالا زائد عن حاجته, ويستدل بحياة الوزين بالآية الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله, خالفه الصحابة رضي الله عنهم في هذا. وهذا من أدلة جواز إبقاء المال, ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم, قال إن لي مالا كثيرا ولا يرثني إلا ابنتي, وهذا هو الشاهد ميراث البنات, شهادة الترجمة بنفسه ولا ليس إلا ابنتي. في ذلك الوقت ما إلا بنت ظن أنه موت، لكن شفاه الله ورزق الله أولاد ذكور كثير، وتأخر عمره وصار أميرا على الكوفة، وتحقق فيه ما رجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه انتفع به أقوام أسلموا دخلوا في الإسلام، وضر به آخرون ماتوا على الكفر. فقال النبي: أفتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. ومال لبه؟ قال: قلت فالشطر عن نصف المال؟ قال: لا. قلت الثلث؟ قال: الثلث كبير. فيه دليل على أنه لا يجوز الإنسان، ليس الإنسان بعد موته إلا الثلث. في مرض الموت ليس له أن يتصدق وليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، ولهذا قال النبي رخص له الثلث، قال: الثلث كبير. وفي لفظ: الثلث والثلث كثير، دل على أنه لا يجوز الإنسان يوصي بالنص أكثر من الثلث. ثم قال النبي: إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. إنك إن تركت ولدك أغنياء، ولدك سبجس مراد الأولاد من الذكور والإناث، خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس يسألون الناس بيكفهم. وفي الآخر: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة في الفقراء يتكففون الناس يسألون الناس بيكفهم يشحدون. فيه دليل على أن الإنسان كون الإنسان يبقي مالا لورثته أنه مأجور إذا نوى ذلك بهذه النية، إذا نوى أنه أن يستغني ورثته عن الناس فإنه يؤجر. ولهذا قال: إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تكفوا الناس. ولهذا رأى بعض السلف أن تكون وصية أقل من الثلث، تكون ربع فأقل. يقول في اللفظ الآخر عن ابن عباس أنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث هو ثلث كبير أو كبير. وأوصى بعض العلماء بعض العلماء بالخمس، بعضهم أوصى بالسدس، يعني بعض الناس ما يعرف إلا الثلث. لا، مو بلازم الثلث، تصيب الربع بالخمس بالسدس إذا كان مال كثير. ففيه أن الأفضل أن تكون وصية بأقل من الثلث، كما فهم ذلك ابن عباس في الحديث الصحيح في قوله: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كبير. وفيه أن الإنسان يثاب على ترك الوصية أو تقليلها إذا قصد نفع ولده وورثته وجعلهم أغنياء لا يحتاج إلى الناس، لقوله: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن أن تنفق نفقة لن تبقى نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها في امرأتك. في أن الإنسان يؤجر على نفقته على زوجته وأولاده، لكن عليه أن يحتسب ويستحضر ذلك. احتسب، وهذا واجب، ومن أدى الواجب أثابه الله، لكن إذا احتسب صار ثوابه أعظم. احتسب واستحضر أنه يؤدى الواجب وأنه استحضر النية. إنك انتظر إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها في امرأتك، يعني حتى النفقة التي تنفقها على امرأتك. وفي اللفظ الآخر: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، تبتغي وجه الله إلا أجرت عليها، في اللفظ الآخر في نفس الحديث. وفيه الإخلاص، وأنه لابد من الإخلاص، وأن الثواب إنما يرتب على الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تصح العبادة إلا بشرطين: الإخلاص لله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سعد: قلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ فقال: لن تخلف فتعمل عملا تريد به وجه الله. هذا الإخلاص، تريد وجه الله، تريد به وجه الله إلا زدت به رفعة. إنك لم تخلف. قالوا خلفوا على أصحابي يعني هل تأخر؟ فقال له ولعل إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا زدت بذوات ثوالفة في أن تأخر عمر الإنسان في طاعة الله ونفع عباد الله خير له ويضر به أهل الشرك والكفر كما حصل لسعد. ويدل عليه الحديث الآخر لا يتمنى أن أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. لا يتمنى أن أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. ولهذا قال النبي لن تخلف بعدي فتعمل عمل إلا أوجدت به إلا تريد وجه الله إلا زدت به رفعة ودرجة. يتأخر عمر الإنسان يزداد من الأعمال الصالحة صلاة صيام تسبيح تحليل أمر بالمعروف نهي عن المنكر تلاوة القرآن كل هذه أعمال صالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. النبي صلى الله عليه وسلم رجا أن يؤخر سعد فتحقق رجاء النبي صلى الله عليه وسلم في سعد فعاش سعد شوف يوم مرضه وعاش سنين طويلة وآتاه أولاد رزق بأولاد كثيرين وتولى في زمن عمر أمرة الكوفة صار أمير على الكوفة وقاتل الفرس فانتفع به قوم أسلموا على يديه فهداهم الله وضر به آخر ماتوا على الشرك. تحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولعلك أن تخلف بعدي حتى أنتفع بك أقوام وهم الذين أسلموا وضر بك آخرون وهم الذين ماتوا على الكفر. فتحقق رجاء النبي فيه علم من علام النبوة ودليل دليل النبوة حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخلف فخلف سعد وانتفع به أقوام هداهم الله الإسلام على يديه وضر به آخرون ماتوا على الشرك والكفر. قال المؤلف لا ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له الرسول يتوجع له. سعد بن خولة غير سعد بن أبي وقاص مات بمكة يتوجع له وسبب التوجع أنه مات في البلد التي هاجر منها التي هاجر إليها فعاد إليها وهم يعني يكرهون أن يموت الواحد في البلد التي هاجر منها يخشى أن يكون في نقص في هجرته فلهذا النبي توجع لسعد بن خولة توجع له يرثي له أمات في مكة. قال سفيان سعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي. ثم ذكر عن مالك هذا الحديث الثاني حديث الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا هكذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن معلم ومفتي وقاضي وأمير وكذلك أبو موسى الأسعري فهما على الخلافان اليمن بخلافان جنوب وشمال كل منها سعد معاذ على بخلاف وأبو موسى الأشعري على بخلاف آخر وكان يلتقيان يلتقيان. سبق مرة الحديث أن أحدهما جاء الآخر فوجد عنده شخص قال يهودي قال هذا أنه لمسلم فقال لا أنزل حتى تقطع رقبته فقال ما جئنا به ليقتل فقال لا أنزل حتى يقتل فقتل. فهما على خلافان فالنبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن معلما وأميرا في الحديث المشهور أنه قال إن الغلاف نبي إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعون إلى الشهادة وأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن أطاعوك لذلك فأعلم من الله أن الله افترض عليهم صلاة خمس صلوات اليوم والليلة فإن أطاعوك كذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تصدق من أغنيهم فتردوا على فقراء الحديث المشهور. قال الأسود بن يزيد أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا فسألناه عن رجل سألنا معاذ عن رجل فيه سؤال أهل العلم والرجوع إلى أهل العلم ويثار فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومعاذ من أهل العلم فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته يعني مات عن بنت وأخت كيف قسمها معاذ؟ فأعطى معاذ لابنها النصف والأخت النصف أعطى البنت النصف والأخت النصف كيف ذلك؟ أعطى البنت النصف فرض وأعطى الأخت النصف تعصيب الباقي، المعصب له الباقي، البنت أخذتها بشر تأخذ الفريضة سواء كان معها أصحاب فروض أو غيرها، لا بد تأخذ النصف يفرض لها، وأما العاصب يأخذ إلا الباقي كثير أو قليل، وإلا ما قاله شيء سقط. لأن ميراث الأخوات مع البنات عصبة، لأن الأخت مع البنت تقوم مقام أخيها عند علمه، ولهذا يقول رحبه والأخوات إن تكوا بنات فهن معهن معصبات، يقول رحبي في منظومة والأخوات إن تكوا بنات فهن معهن معصبات. وإذا كان معها مع البنت أختها وليس معهم ذكر لكل البنتين الثلثين، والجمهور على هذا، على أن البنتين في حال انفرادهما من الابن الثلثين، ودليلهم بيان السنة حيث أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد بن الربيع الثلثان، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد بن الربيع الثلثان. وقيل الدليل القياس على الأختين، فإن الله تعالى في آخر سورة النساء ذكر ميراث الإخوة، يستفتونك يقول له افتيكم في الكلام إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فله نصف ما ترك، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك. فإذا كانت الأختان ترثان الثلثين فمن باب أولى البنتان ترثان الثلثين. وفي الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يكون النساء فوق اثنتين، كلمة فوق يعني زيادة على اثنتين، قيل إن لفظ فوق في الآية مقحم فوق اثنتين، لكن هذا غلط. وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أن البنتين حكمها حكم الواحدة لهم النصف، أما الثلاث فلهم الثلثان. ابن عباس ذهب إلى أن البنت والبنتين لهما النصف والثلاثة هو الثلثان، لكن هذا القول فرد ابن عباس عن الجمهور، والصواب هذا بين الجمهور، النبي أعطى بنت سعد بن ربيع الثلثان، والله تعالى أخبر البنتين الأختين لهما الثلثان فلا تنقص عنهما البنتين. والشاهد من الحديث الأول ولا يرثني إلا ابنتي، وفي الحديث الثاني فيه ميراث البنت مع الأخت. نعم.
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن. وقال زيد ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم وقال زيد ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فولأولى رجل ذكر.
نعم، هذه الترجمة ميراث ابن الابن إذا لم يكن للميت ابن بصلبه، فإذا لم يكن الميت ابن بصلبه وله ابن فإن ينزل ابن الابن منزلة الابن. فإذا ما الشخص عن ابن فالمرء له إذا فرد، وإذا كان ابن وبنت ابن فلذلك مصحف النصيب، فينزل ابن الابن منزلة الابن عند فقد أبيه. ولهذا قال المؤلف باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، يعني إذا لم يكن ابن الميت صلبه. وقال زيد يعني زيد المثابت ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر، يعني إذا لم يكن بينهم وبين الميت، إذا لم يكن بينهم وبين الميت ولد ذكر وهو ولد الميت صلبه. وهذا الكلام الذي قاله زيد صحيح، هذا صحيح ثلاث نصوص. قال زيد رضي الله عنه ولد الأبناء بمنزلة الولد بشرط إذا لم يكن دونهم ولد لك. أما إذا ولد وجد أولاد ميت فإنه يحجب أولاد ابن الابن محجوب بالابن. إذا ما شخص عن ابن وابن ابن المال للابن، وابن الابن محجوب، محجوب بأبيه أو بعمه.
دونهم بمعنى فوقهم.
نعم دونهم يعني بينهم، إذا لم يكن دونهم يعني بينهم وبين الميت. قال زيد ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم يعني بينهم وبين الميت ولد ذكر. ذكرهم ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يعني أبناء أبناء الأبناء أبناء الأبناء وبنات الأبناء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم. يعني كما أن الإبن والبنت للذكر مثل الحظ الأنثيين، فكذلك ابن الإبن وبنت الإبن للذكر مثل الحظ الأنثيين. ذكرهم يعني أبناء الأبناء كذكر الأبناء، وأنثاهم بنت الإبن وبنات الإبن مثل البنات. يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون مزلتهم. فكما أن الإبن يحجب الإخوة فكذلك ابن الإبن يحجب الإخوة، وكما البنت تحجب الإخوة فكذلك أيضا بنت الإبن تحجب الإخوة، وهكذا. فهم يرثون كميراثهم ويحجبون كما يحجبون. فليحجبهم الأبناء يحجبهم أبناء الأبناء، وليحجبهم البنات يحجبهم بنات الأبناء، ويرثون مثل ميراثهم لذكر مثل حظ الأنثيين. قال المؤلف ولا يرث ولد الإبن مع الإبن، لا يرث ولد الإبن مع الإبن يعني محجوب، محجوب بأبيه بأبيه وعمه. فإذا كان ميت له إبن وله إبن إبن، سواء كان إبن الإبن الموجود أو إبن الإبن توفي، فإن ولد الإبن محجوب بالإبن سواء كان أباه أو عمه، ولا يرث ولد الإبن مع الإبن. ثم ذكر من حديث ابن عباس السابق ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. كرر المؤلف هذا الحديث لاختلاف السند وللمعنى الذي تدل عليه الترجمة، وهو أن الذي يبقى بعد الفروض يصرف لأقرب الناس للميت من الذكور، أن الذي يبقى بعد الفروض يصرف لأقرب الناس للميت من الذكور. فكان ابن الابن أقرب عند فقد الابن، أقرب العصبات عند فقد الابن ابن الابن، فيكون له الباقي، فيكون له الميراث. وقوله فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، يخص من عموم الحديث أولاد البنين ذكورا وإناثا، فإنهم كالبنين والبنات، حتى كالبنين والبنات. فأولاد رجل ذكر يعني يخص من هذا أولاد البنين ذكورا وإناثا، لأنهم كالبنين وكالبنات. قال ابن بطال قال أكثر الفقهاء في من خلفت زوجا وأبا وبنتا وابن ابن وبنت ابن تقدم الفروض، فللزوج الربع وللأب السدس وللبنت النص وما بقي بين ولدي الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا صحيح، يعني إذا مات شخص خلف زوج وأب وبنت كلها أصحاب فروض، الزوج له الربع والأب له السدس والبنت له النص والباقي لابن الابن وبنت الابن بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيب. قال فإن كانت البنت أسفل من الابن فالباقي له دونها. كانت البنت أسفل يعني مات عن ابن وبنت ابن، فالمال هنا للابن. إن كانت البنت أسفل من الابن فالباقي له يعني الابن دونها. وقيل الباقي له مطلقة لقول فما بقي فهو لأولى رجل من ذكر. وتمسك زيد بن ثابت والجمهور في قوله تعالى في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد أجمعوا على أن بني البنين ذكورا وإناثا كالبنين عند فقد البنين. إذا استوى في التعدد. هذا تخص هذه السورة من عموم فلأولى رجل ذكر، خص منها أولاد البنين وبنات البنين. نعم.
باب ميراث ابنتي ابن مع ابنته مع ابنه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قيس سمعته زيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأتي ابن مسعود.
حدثنا
آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قيس سمعته زيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
نعم. يقال الحبر والحبر، الحبر والحبر والعالم، العالم الحبر وحبر. هذا الترجمة لميراث بنت الابن مع البنت، ميراث بنت الابن مع البنت، ميراث بنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين، البنت ثلث النص وبنت الابن ثلث السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة. وإذا وجد أخت تكون عصبة الأخت مع البنات كما قال رحمه والأخوات مع البنات والأخوات من تكون بناته فهن معهن معصباته. طيب. في هذه القصة العمل بالسنة إن أبا موسى قضى فيها بقضاء وبالمسعود قضى فيها بقضاء آخر، موسى في هذه الصورة أسقط بنت الابن، أعطى البنت النصف وأعطى الأخت النصف، ولكن مسعود رضي الله عنه لم يتابعها. مسعود عنده نص، عنده قضاء النبي صلى الله عليه وسلم،
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
في درس
نعم
غدا صلاة الاستسقاء إذا كان يمكن ما في وقت
نعم أدى إلى نصف ست ونص على طلوع الشمس على ست كم ست وثلاث شيء نص ساعة العادة نأخذ درس واحد بدل درسين بدل لأنه قد يأتي بعض الإخوان من بعيد ولا بيكون
أحسن
هذه الترجمة لميراث البنت ابنة الابن مع البنت قضى فيها صحابيا قضى فيها أبو موسى الأشعري بقضاء وقضى فيها عبد الله بن مسعود في أن الصحابة إذا اختلفوا إنه يرجع إلى الدليل يرجع إلى الدليل ابن مسعود معه دليل وأبو موسى قضى فيها باجتهاد فكان الصواب مع عبد الله بن مسعود لأنه قال أقضي فيها بما قضى فيها رسول الله قال هزيل بن شرحبيل يقول سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال أبو موسى للابنة النصف وللأخت النصف وأسقط بنت الابن ما أعطى شيء أعطى البنت النصف والأخت النصف وقال الهزيل ائت ابن مسعود فسيتابعني يوافقني على هذا القضاء فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى فقال عبد الله بن مسعود لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين يعني لقد ضللت اذا قضيت فيها بقضاء ابي موسى الذي يخالفه النص وانا اعلم ان النص يخالفه لو قضيت فيها بقضاء ابي موسى وانا اعلم ان الذي قضى فيها قضاء اخر كنت ضالا ولم اكن مهتديا أبو موسى معه نص وأبو موسى باجتهاد فسئل المسعود وأخبر القول أبو موسى فسيتابعني فقال لقد انتبعت يعني انتبعت لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النص ولابنة الابن السلس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت إذن فهذا الحديث نص في ميراث بنت الابن مع البنت وأن البنت الابن الثلث تكملة الثلثين والبنت مع النصف والباقي الأخت تعصيب قال فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم أو ما دام هذا الحبر فيكم يعني ما دام هذا العالم هو عبد الله بن مسعود. سمي الحبر باسم الحبر الذي يكتب به. قال أبو عبيد الحبر هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه. وبعضهم قال بالفتح وقال بالكسر الحاء. قال الراغب سمي العالم حبرا لما يبقى من أثر علومه. وكانت القصة هذه القصة كانت هذه القصة في زمن عثمان رضي الله عنه لأنه هو الذي أمر أبا موسى على الكوفة. كان مسعود قبل ذلك أميرها ثم عزل قبل ولاية أبي موسى عليه بمدة. قال ابن بطال فيه أن العالم يجتهد إذا ظن ألا نص في المسألة ولا يتولى الجواب إلى أن يبحث عن ذلك. وفي حديث من الفوائد أن الحجة عند التنازع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الرجوع إليها. يقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه ما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله. فهنا يرجع إلى النص عبد الله بن مسعود معه نص. وفيه ما كان عليه ما كانوا عليه من الإنصاف الصحابة رضي الله عنهم فضل الصحابة وكانوا عليه من الإنصاف من الإنصاف ينصف كل واحد من نفسه والاعتراف بالحق والرجوع إليه وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل كما قال الحافظ. وفيه كثرة اطلاع ابن مسعود على السنة رضي الله عنه في تثبت أبي موسى في الفتية حيث دل على من ظن أنه أعلم منه قد أرجع إلى عبد الله بن مسعود. وفي قول أبي موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم دليل على أنه رجع عما قاله. ووجه دلالة من حديث وما بقي فلأولى رجل ذكر فضرقة الفور فلأولى رجل ذكر أن من يكون أقرب العصبات إلى الميت. فلو كان هناك عصب أقرب الميت ولو كانت أنثى كان المال الباقي لها والأخت مع البنات عصبة. في فوائد ذكر الحافظ الحديث كلمة الولد استمر ما إن امرؤ هلك ليس له ولد. فذكر أن الذي يسبق إلى وهم قول القائل قال ولد فلان وكذا أول ما يقف في السماء أن المراد الذكر وإن كان الإناث أيضا أولادا بالحقيقة. قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة قال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يشمل الذكر والأنثى. وقال تعالى حكاية عن الكافر لا أوصي إن ماله وولده يشمل الذكر والأنثى. والمراد وقد يقال إن مراد الكافر الذكور لأن العرب كانت تتكاثر ما كانت تتكاثر بالبنات. على كل حال الولد في عرف الشرع إذا أطلق يشمل الذكر والأنثى. وفيه من الفوائد ما قال ابن العربي يؤخذ من قصة أبي موسى وابن مسعود جواز العمل بالقياس قبل معرفة الخبر لأن أبا موسى اجتهد والرجوع إلى الخبر بعد معرفته. وفيه من الفوائد نقض الحكم إذا خالف النص إذا خالف النص حكم الحاكم لا ينقض قاعدة إلا إذا خالف نصا من كتاب أو سنة. ووخي من صنيع أبي موسى أنه كان يرى العمل بالاجتهاد قبل البحث عن النص. وعلى كل حال مسألة العمل بالعموم ومنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص هذه مسائل خلافية بين أهل العلم.
نعم.
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب. وقرأ ابن مسعود: يا بني آدم. واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن عباس ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب عن ابن عباس عن أبيه عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فليولى رجل ذكر. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل، أو قال خير، فإنه أنزله أبا، أو قال قضاه أبا.
لا، هذا الترجمة في ميراث الجد مع الأب والإخوة. أما مع الأب فإن الجد محجوب بالأب، فالأب يحجب الجد. وأما مع الإخوة ففي خلاف بين العلماء، فزيد بن ثابت وجماعة يورثون الجد مع الإخوة، ولهم تفصيلات طويلة في هذا، وتارة لأنه يجعل له حالتان: حالة يكون معهم صاحب فرض، وحالة لا يكون معهم صاحب فرض. إذا كان معهم صاحب فرض فإنه يعطى الحظ من المقاسمة أو ثلث المال، يعطى جد الحظ من المقاسمة أو ثلث المال. وإن كان معهم صاحب فرض يخير بين المقاسمة أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال، ويعطى على حظ له. ولهم تفصيلات طويلة كثيرة وصور كثيرة، وصور المعادة: الأخوة الأشقاء يعادون الأخوة من الأب، ثم حتى يضرون الجد، ثم يرجعون فيأخذون ما بأيديهم. تفصيلات طويلة. والقول الثاني أن الجد أب، يسقط جميع الأخوة، وهذا هو الأرجح، هو الصواب. وعلى هذا يلغى ميراث باب الجد مع الأخوة في كتاب الفرائض، باب ميراث الجد مع الأخوة. هذا القول بهذا أنه يلغى، هذا القول بأن الجد أب يلغى هذا الباب، ويكون الجد مثل الأب يسقط جميع الأخوة ثلاثة معه. وهذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص الذي ذكره المؤلف رحمه الله. قال: يا بني آدم، سمهم بنين، سمهم بنين وابن، وهم أجداد، كل يا بني آدم أجداد في العالم. ويوسف قال: واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فسمى أجداده آباء، دل على أنه جد أب. والصديق رضي الله عنه جعله أبا، واختار جمع من أهل العلم من المحققين من المعاصرين، الشيخ محمد رحمه الله كان يرى أن الجد أب، وتفصيل في الأحاديث نرجع هذا. لكن المهم من هذا أن الخلاف في ميراث الجد مع الإخوة في قولان مشهوران لأهل العلم: زيد بن ثابت هم معه من الصحابة، يرون أنه أخ ويجعلون يرث مع الإخوة، إلا أنه يرث الأحظ دائما، يعطى الأحظ. والقول الثاني أن الجد أب يسقط جميع الأخوة، وهذا هو الصواب. نعم.
يقول السائل، السائل من فرنسا، يقول: العربية جيدا، ولكن عندي سؤال مهم. هنا في فرنسا أخت حبلى قال لها الطبيب بعد 3 أشهر أن ولدها سوف يموت إما في بطنها وإما 6 أشهر بعد ولادته.
هل يجوز لها حق؟ ليس لها حتى لو تحقق ليس لها أن تسقطه، اللهم إلا أن يكون عليها يخشى عليها من الموت، هذا شيء آخر. ولكن حتى لو يخشى عليها من الموت وفي إسقاطه موت له، هذه نفسه هذه نفسه، فلا يعني فلا تقدم نفسه على نفسه. المقصود أنه ليس الآن تسقطه، ولو مات في بطنها يخرج بعد ذلك أو يخرج لو قدر أنه هو. المقصود أنه ليس الآن تسقطه بمجرد قول الطبيب. وكم قال الطبيب شيئا ولم يقع ولم يتحقق قوله. نعم.
سائل من فرنسا يقول بأن بينه وبين مقر عمله مقر 25 كيلو، هل يقصر الصلاة؟
كم 25 كيلو؟
نعم.
لا ليس في القصر، مسافة القصر عند جمهور العلماء ما يقارب 80 كيلو. نعم.
هذا السائل كذلك من مصر يذكر بأن له أخوان، يا أحدهما يقول لديه سكن وراتبه لا يكفيه، هل يجوز له أن يستأجر له سكن بإيجار معقول ويدفع له قيمة الآجار من مال الزكاة؟ والآخر راتبه ضعيف ولديه زوجة تعالج وتصرف مبالغ عليه، فهل يجوز أن يساعده من نقود الزكاة؟
نعم، إذا كان ليس عنده في البيت له أن يعطيه ما يكفيه لمدة سنة من النفقة والكسوة والسكنة وأجر البيت، يعطى ما يكفيه. إذا كان راتبه ضعيف أو مكسبه ضعيف لا يكفي، فمثلا إذا كان مكسبه 1000 مثلا في السنة مثلا 6000 وهو يحتاج إلى 12000 للنفقة والكسوة يعطى 6000 كمل النفقة، وإذا كان مكسبه 8 يعطى 4 وهكذا. إذا كان يحتاج للنفقة كما ينفق على أمثاله، نفقة أو كسوة أو سكنة، يعطى من الزكاة ما يكمل نفقته. أما كمالية لا، إذا كان مسدد من أحواله ويريد كمالية فلا يعطى من الزكاة، وإنما يعطى من الصدقة. نعم.
السائلة من إمارات تذكر بأنها تقول هل فضيلة الشيخ تقول إذا كان هل يسمح المرأة أن تذهب الحج دون محرم مع مجموعة النساء، مع العلم بأن المحرم موجود لكنه لا يريد الذهاب بحجة أن عليه ديون والابن عليه اختبارات في الجامعة؟
ليس لها، ليس المرأة تحج إلا مع محرم ولو كان مع نساء ثقات. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا يحل امرأة تسافر إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، كتب في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، أمر في أن يترك الغزو وينطلق مع امرأته يكون محرما لها. فلو كان يجوز المرأة أن تحج بدون محرم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الغزو ويحج مع امرأته. نعم.
سائل السعودية يقول ما حكم على الأموال في حساب الاستثمار في بعض البنوك مثل الراجحي، بنك الراجحي، حيث أن البنك يقوم بشراء الأسهم وإدارتها لي مع أخذ نسبة 1.75، أما بالنسبة لي فلا يوجد نسبة محددة أرباح بل هناك احتمالات الخسارة، وحسب المعلومات البنك فإن كل التعاملات موافقة للشريعة، يوجد البنك شيئا شرعية تراقب المعاملات؟
إذا كان معاملة شرعية فلا بأس، معاملات شرعية يرجع إلى اللجنة الشرعية ويسألهم وينظر المعاملات، فإذا تحقق فالحمد لله. نعم.
سائل من ليبيا
أو غير البنك الراجحي. نعم.
السائل من ليبيا يحتج علينا غير المسلمين في العبادة ويقولون لنا أنتم أيضا تعبدون حجارة ويقصدون الكعبة، كيف الرد على هذه الشبهات؟
من جهلهم، أقول هذا من جهلهم وضلالهم. نحن نعبد الله ونطوف بالبيت ونقبل الحجر امتثال لأمر الله وأمر رسوله، ولهذا شرع للطائف أن يقرأ في الركعتين ركعة الطواف بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال العلماء لشعار نفسه وغيره بأنه حينما يطوف بالبيت ويقبل الحجر إنما يعبد الله لا يعبد الكعبة ولا الحجر. قل يا أيها الكافرون إعلان بالتوحيد، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم والذين. هذا من جهل هذا القائل. ولهذا لما طاف عمر رضي الله عنه وقبل الحجر قال إعلان وإعلن الحجيج على رؤوس الأشهاد والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبين عمر رضي الله عنه ليس الحجر لا يفعل ضر ولكن يقبل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا يقول يشهد الله على محبتكم
ومحبك الله له، نسأل الله يجعلكم متحبين فيه ويجمعنا إليكم بذلك رب.
ما حكم من يعتزل العمل الدعوي خصوصا إذا كان الداعي من أصحاب العلم الشرعي، وهل من نصيحة تقدمونها إلى مثل هؤلاء الدعاة؟
نعم، نصح الإخوان ما كان عنده قدرة في الدعوة لله، الدعوة هي الله، أن يقوم بالدعوة هي الله ولا يحرم نفسه هذا الخير. إذا أوظفت الرسل وأتباعهم الله تعالى يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وأنا المشركين. فهل لا يرغب الإنسان أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا ومن يتبعني، لا يحرم الإنسان نفسه الخير، يقوم بالدعوة هي الله بالعلم والبصيرة على حسب ما أتاه الله. وفق الله جميعا. وصلى الله عليه وسلم.